أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: ثم على المختار. مقصود من المختار كما هو بيان أن الأرش لا يكون من عين الثمن، بل يتخير البائع في دفعه من الثمن ومن مال آخر، لأن ما دل عليه الدليل كما قلنا أمس هو لزوم تدارك تلك الزيادة التي دفعت لأجل وصف الصحة، وإلا فالأصل براءة ذمة البائع من إرجاع الثمن وعدم تسلط المشتري على استرداد الثمن، بل ولا على غيره. ولكن الدليل قال: أصل اشتغال الذمة موجود، ولا شيء يخصص ويعين أن يكون بأداء شيء من خصوص الثمن. هكذا كان الكلام بناء على هذا المختار أنه لا يتعين في الثمن. سؤال جديد: هل يتعين أن يكون من النقدين ولو غير النقد المدفوع ثمنا، لكن من نفس هذا الجنس، من دراهم ودنانير موجودة في كيس البائع، أو لا يتعين هذا، بل يجوز أن يؤدي البائع الأرش من كل مال آخر غير الثمن وإن لم يكن من النقدين أيضا؟ إذن هذا السؤال: هل يتعين أن يكون من النقدين أو لا يتعين ذلك؟ أو فقل: هل يجوز من غير الثمن مطلقا أو يتعين بأن يكون من النقدين؟ كلاهما يصح. قال المصنف: الظاهر تعين كونه من جنس النقدين، لأنهما الأصل في ضمان المعاوضات، في ضمان المضمونات. في بعض الحواشي قال: لابد أن يكون مقصود المصنف أنهما النقدان الأصل في ضمان القيميات لا كل المضمونات، فإن المضمونات على قسمين: مثلي وقيمي. والقيمي الأصل في ضمان، والمثلي الأصل في ضمانه أن يكون بمثله. واضح كيف؟ فإذا الضمان بالنقدين عليكم السلام هو الأصل في خصوص القيميات. صبحكم الله بالخير. إذن سؤالنا هنا شيخنا، بعدما قلنا إن الثمن، إن الأرش لا يتعين في الثمن، لأن نسأل سؤالا جديدا: هل يتعين في جنس النقدين أو يجوز من غيرهما؟ بمعنى أنك إذا أردت أن لا تدفع من الثمن، فهل لابد أن تدفع من النقدين، من دراهم ودنانير ولو من غير الثمن، أو لا يجوز أن تدفع بكل مال، نقدين غيرهما، سائر الأمتعة والعروض، تعطيه كتابا بقيمته مثلا، أمثال ذلك؟ قال المصنف: يتعين النقدان، علته هذا، لأن الأصل في ضمان المضمونات أن يكون بالنقدين. قلت في بعض الحواشي تعليق على المصنف للتوضيح: مقصوده من المضمونات القيميات، الأصل في ضمان القيميات من المضمونات بالنقدين، تحديد القيم في القيمة بالنقدين، وإلا فالمضمونات المثلية الأصل ضمانها بأمثالها. واضح؟ لكن لا يضر، لأن كلامنا الآن بحسب الظاهر في قيميات. واضح؟ على كلين، يعني عندما يحدد القيمة تحدد بالنقدين، فهنا كذلك إذا أردنا أن نحدد قيمة العيب أسميناها أو قيمة القرش فنحددها بالنقدين، يدفعها بالنقدين. طيب هكذا في هذه الحاشية. ثم هذا الأصل، ما معنى الأصل في ضمان المضمونات أو القيميات بالنقدين؟ بعضهم قال أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير، لأننا هنا نحن بين أمرين، إما أن نقول يتعين الأداء من النقدين، وإما أن نقول يجوز أداؤه من النقدين ومن غير النقدين من الأمتعة والأموال. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التعيين، واضح؟ يعني أصالة الاحتياط في مثله. هكذا بعضهم قال، لعل المصنف يريد هذا، لعله لا يريد هذا، يريد شيئا آخر، لعله ليس من باب الأصل العملي بهذا الشكل، أصل عرف عقلائي بهذا البيان، أنه ما دام كلامنا في القيميات، والقيميات إما أن تضمن بالنقدين أو بأعيان مماثلة لها أو بأعيان أخرى غير مماثلة، ها؟ كتابي تريد أن تضمنه، كتاب قيمي مثلا، هسه اليوم يطبعون الكتب بعضها مثل بعض، لكن هذا الكتاب المحشى هذا حتما قيمي، وقيمته عشر معشار القيمة الأصلية، لهذه الحواشي خربته، واضح كيف؟ على كل أفترض أنك تريد أن تضمن هذا الكتاب القيمي مثلا أو الثوب القيمي. اليوم كتب أثواب بهذه الآلات الموجودة حديثا تخرج كلها متماثلة يعني بالدقة. على كل، فلنقل الشات قيمية، لا شات كالأخرى، الجارية قيمية، العبد كذلك. إذا أردت أن تضمن هذه الشات القيمية بأي شيء تضمنه؟ إما بالنقدين قيمة، وإما بشات مثلها، وإما بأي عين أخرى، بهذه الصوبة، بهذا الكتاب، وهكذا. لكن الثانية والثالث يرجعان إلى الأول. كيف؟ نقول عندما تريد أن تضمن الشات بعين أخرى بهذا الكتاب مثلا، كيف يحدد ضمانها بهذا؟ لابد أن حدد قيمة الكتاب وقيمة هذا، تقول هذا يساوي ذاك خذها، ترجع إلى القيمة، ها؟ إذا أردت بشات مثلها، المفروض أن الشات قيمية وأنه ليس شات كشات أبدا، دائما هناك اختلاف في الخصوصية، تنظر وتختار. في الجواري في العبيد نفس الشيء، ما جارية كأخرى، كل واحدة فيها ميزة ما، ها؟ كبصمة الإصبع ما يتشابه منها بصمتان. فلابد إذا أردت أن تضمن جارية بجارية أن ترد أيضا إلى القيمة، لأن وإن كان أكثر الخصوصيات أو كثير من الخصوصيات متشابهة، ليس مثل كتاب وشات، لكن مع ذلك لا يكفي التشابه في الكثير أو الأكثر، المهم ذاك المختلف فيه، ولعله غالبا يكون هو محط النظر والقصد، فلابد أن تردها إلى القيمة. وإذا كان هكذا، الضمان بالنقدين هو عبارة أخرى عن تحديد القيمة بالنقدين، هذه الطريقة الغالبة، القيمة عادة تحدد بالنقدين، لذلك قالوا أقرب ما يضمن به القيمي إليه في خصائصه هي هذه النقدان. واضح؟ أنت تقول معقول النقدان أقرب إلى الشاة التالفة من شاة أخرى من جنسها؟ قل نعم، لأنه قيمة يختلف في الخصوصيات، لابد عندما تضمن به أن ترده إلى القيمة، إلى النقدين، فأقرب شيء إلى القيمة النقدان. هذا معنى أنه الأصل. واضح هذا البيان؟ هذا بيان لطيف واضح. أصل هذا في السوق، في العقلاء، في المعاملات خارجا معتمد. شارع ما جعل أصلا آخر لما نهى عنه. واضح كيف؟ ممكن أن يقال هكذا. فهذا ليس من باب أنا أشك ولا أدري تعيين وتخيير وأصل عمل، هذا ظاهر، هذا ظاهر معمول به موجود ممضى إلى آخره، يمكن أن يقال هكذا. تأملوا فيه. يعني أنا الحقيقة سمعت من بعض الأساتذة بعض هذا الكلام، بعض عبارة واحدة، أن القيمة أقرب في خصائصه، القيمة النقدان أقرب في خصائصها إلى القيمة، هذا المقدار. واضح؟ لكن أنا أضفت عليه هذا التوضيح، فتأملوا فيه كيفما كان. إذن الأصل في القيميات المضمونة هو النقدان، لذلك يتعين النقدان. وعلى كل حال فقد قال المصنف إنه يضمن بالنقدين إلا مع التراضي. لماذا إلا مع التراضي؟ واضح، إذا تراضينا، وهذا من باب أنه مالي ومالك، حقي وحقك، مع التراضي يجوز التبديل والتغيير، ليست مسائل تعبدية يعني. ها؟ فإذا تراضينا بغير النقدين، قال لي ما عندي نقود اليوم، أو عندي نقود أحتاج، ولكن عندي هذه الشاة أو هذه الجارية الشابة الجميلة الكذا، وأنت قلت خب أحسن من النقود، ماذا أصنع بالنقود؟ النقود تنفعك في النهار لكن لا تنفعك في الليل مثلا، وماذا تصنع بها في الليل؟ لكن الجواري ينفعنا بالليل والنهار. كيفما كان، فمع التراضي يجوز العدول من النقدين إلى غيرهما، لكن يجوز بواحد من نحوين، وفاء أو معاوضة. المقصود من الوفاء أن يؤدي ما في الذمة نفسه. ما هو الذي في ذمتك؟ أنت البائع، القرش، صحيح، للمشتري. تؤدي هذا القرش الذي في الذمة، تؤديه بهذه الجارية، تفيه بهذه الجارية، هذا قرشك. ما دمت رضيت أن تقلب أو أن تستبدل ما في الذمة من نقود بجارية وهذا قرشك، يجوز من باب الوفاء. واضح كيف؟ فالقرش يصير هنا من غير النقدين، ما دام وقع التراضي على الوفاء من غيرها يجوز، إما هكذا وإما بعنوان المعاوضة، بأن يبدل معاوضة ما في ذمة البائع من نقدين. أفرض قيمة القرش 30 درهما في ذمة البائع، يقول اشتريته، أو ذاك يقول بعتك ما في ذمتك من 30 درهما بهذه الجارية، يقول قبلت، يدفع إليه الجارية، صارت ملكا جديدا بالمعاوضة، إما معاوضة أو وفاء. إذن يتعين من النقدين للأصل الذي بيناه إلا مع التراضي بغيرهما، فيجوز إما وفاء وإما معاوضة. هذا واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد وغيرها عدم تعين القرش في النقدين، يعني خلاف ما قاله المصنف. كيف؟ لأن العلامة في القواعد وغير العلامة أيضا حكموا في باب الصرف. باب الصرف ما هو؟ بيع النقود بالنقود، النقدين بالنقدين، ذهب وفضة، درهم ودينار، بذهب وفضة أو درهم ودينار. في هذا الباب حكموا فيما لو فرض العوضان متخالفين، يعني درهم بدينار، ذهب بفضة، أو بالعكس لا ذهب بذهب أو فضة بفضة، في مورد العوضين المتخالفين لو وجد عيب في أحدهما ما الحكم؟ قالوا طبعا إذا وجد العيب بعد التفرق من المجلس، قالوا جاز أخذ الأرش من غيرهما، من غير النقدين العوضين، من غير النقدين مطلقا، ولم يجز منهما. هالعبارة أن الأرش يكون من غيرهما ولا يكون منهما. توضيح المسألة، إذا هم هكذا فرضوا بيع صرف درهم ودينار بدرهم ودينار، لكن فرضوا في المتخالفين يعني درهم بدينار أو دينار بدرهم، زين؟ هذا أولا. ثم قيدوا بقيد آخر، إذا القيد الأول تخالف العوضين، القيد الثاني أن تجد أحدهما العيب في عوضه بعد التفرق من المجلس. لماذا هذان القيدان؟ أما القيد الأول وهو التقييد بتخالف العوضين، فالظاهر أنه من جهة أنه لو كان العوضان من جنس واحد وقلنا تأخذ الأرش سيحصل الربا، لأن إذا كان من جنس واحد كيف يقع البيع؟ دينار بدينار، درهم بدرهم، ما في زيادة، لأن هذان جنس واحد موزون، الذهب والفضة يباعان بالوزن، الدينار له وزن، الدرهم له وزن، فالزيادة في أحدهما ربا، لأن مورد الربا المعاوضي اتحاد الجنس مع كوني موزونا أو مكيلة، وهذا موزون متحد الجنس. فإذا قلنا يأخذ فيه أرشا يصير مع أحدهما دينار شيء والآخر دينار، يقع الزيادة المحرمة. هذا بالنسبة إلى قيد التخالف. وأما التقييد بوجدان العيب بعد التفرق من المجلس، فمن جهة أن الأرش يجوز أخذه وإن وجد العيب قبل التفرق في المجلس، يجوز قبل التفرق وفي المجلس لو وجدت العيب أيضا يجوز أخذ بالأرش، فما أنه يجوز تقييد بالبعد للإشارة إلى الفرد الأخفى الذي قد يشكل فيه، فيما قبل التفرق يجوز، فيما بعده يجوز. فلماذا يقيد بما بعده؟ لا للاحتراز عما قبله، يجوز حتى فيما قبله، للإشارة إلى الفرد الأخفى وهو ما بعد، فإن ما بعد قد يستشكل فيه، يقول لا ما بعد يؤخذ أيضا. لا، لأن بيع الصرف من شرطه التقابض في المجلس، شرط صحته، فإذا لم يتقابضا حتى تفرقا بطل البيع خلص، لا يمكن بعد تصحيحه، يعني واضح كيف؟ لا يمكن بعد تصحيحه، لأنه من شرطه التقابض في المجلس، طار المجلس، وإذا نعمل مجلس جديد وليس مجلس العقد مثلا خلص، هذا لم يحصل شرطه صحته فيبطل. في محل الكلام لو قلنا وجد العيب بعد التفرق فله أن يأخذ الأرش، قد يستشكل مستشكل ويقول ما الأرش مثل المتمم، ها، للعوض لأحد العوضين، إما متمم لما أعطاك هو ناقصا حتى يرقى إلى ثمنك مثلا، أو إرجاع من ثمنك وإنقاص حتى ماذا هسه لا 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 على هذا الثاني، على هذا الثاني لعله لا يلزم، لكن على الأقل على الأول الذي قلنا أنه متمم للعوض، ها إذا كان متمم للعوض فكأنه الآن وبعد التفرق يقبضك بعض العوض. وقد انفض المجلس وكلام بعد التفرق، فلم يحصل قبض تمام العوض في المجلس، فأيضا لا يتحقق الشرط. قد البعض يستشكل لكن هذا مدفوع بعد التقابض، حصل هذا عوض هذا عوض، انتهى الأمر. الأرش شيء آخر، واضح كيف؟ ليس العوض، حتى لو تعين إرجاعه من عين الثمن لسبب أو لآخر ليس يكون هو إقباض العوض، أقبضتك العوض، انتهينا مثلا. على كل، أو إذا كان ولابد تصر نقول هو ليس أصلا جزءا من العوض، هو غرامة، هو أي شيء، واضح كيف؟ انتهينا. كيف ما كان التقييد بما بعد التفرق للإشارة إلى هذا الفرد الذي جواز أخذ الأرش فيه أخفى منه في الآخر الذي هو قبل التفرق. لماذا أخفى؟ لإمكان أن يستشكل فيه بكذا فيحتاج إلى الجواب، لكن مع ذلك يجوز فيهما. على كل حال بعدما فرغنا عن بيان خصوصيات المسألة نقول أورد صاحب جامع المقاصد على هذا الذي استظهره منهم، تقولون يجوز بل يجب يتعين ولم يجوز منهما، يتعين أخذ الأرش من غيرهما، يقول هذا يرد عليه أن الحقوق المالية في موارد ثبوت حق مالي لك في موارد الضمان تضمن بالنقدين، يعني إذا تلف كتابي عندك، إذا بعتني كتابا معيبا ندفع لك أرش بالنقدين، ثوبا جارية معيبة بالنقدين، في كل موارد الحقوق المالية يضمن بالنقدين هذا الأرش. فكيف إذا كان العوضان هما من النقدين؟ وهذا أولى، واضح كيف؟ وهذا أولى بذلك، إذا كان هو الذي يضمن به غيره فكيف لا يضمن نفسه بنفسه بل يضمن هو من غيره، فهذا أولى بالضمان. هكذا أورد عليهم. قال المصنف في دفع هذا الإشكال من جامع المقاصد إن الذي يضمن بالنقدين، بحيث لو فرضنا أنهم قالوا فيه بالضمان بغيرهما ورد إشكالك، يصح أن تقول لهم وهذا غيره يضمن بالنقدين فهو أولى، مثلا الذي يضمن بالنقدين بحيث لو قالوا فيه بغير النقدين أمكن الإشكال، هو ماذا؟ هي الأموال المتعينة المستقرة، يعني لي في ذمته كذا خلص، واضح؟ لي عليه كذا من المال، انتهى، تعين مستقر واضح، مقابل مثل ما نحن فيه مما ليس الذي في الذمة مالا متعينا مستقرا، ليس حق المشتري هذا المال، حقه حق أن يطالب بالمال، واضح الفرق؟ ليس ابتداء بمجرد أن كان هناك عيب اشتغلت ذمة البائع بالمال، ليس هكذا. كيف ليس هكذا؟ ليس هكذا. شو الآن أنا إذا لم أطالب وليس في ذمة البائع شيء، لو كان في ذمته شيء طلبت أو لم أطالب، ها لابد أن يجي يدفع، أو أسقط، أسقط من ذمتي، أنا أسقطه من ذمتي، لكن هنا ليس في ذمتي شيء، يكفي أن لا أطالب، يقولون ظهر معيبا أمضي لا أبالي، واضح كيف؟ لا أطالبه. يقولون ظهر مبيعك معيبا اشتراه الوكيل، من الذي باعك؟ فلان، فلان هذا خطية فقير، ما أقول شيئا، ما أطالب، وماذا؟ ليس في ذمته شيء إذا لم أطالب. هذا علامة أنه ليس هناك مال، وإنما هو حق أن تطالب بالمال، حق أن تطالب بالمال. واضح؟ إذن الثابت هنا حق متعلق بالمال، ما نحن فيه من هذا القبيل، لا من قبيل ثبوت الأموال. والقرينة أو الدليل على هذا أنه لو كان هناك مال للزم أن يبطل البيع فيما قابله من الصحيح. لماذا؟ لأنه ولم يصل عوضه، لم يصل عوضه ولا تحقق قبضه قبل التفرق. واضح؟ لو كان الثابت للمشتري في الذمة حق مالي، بمعنى لمجرد فوات الصحة إذا اشتغلت ذمتك بكذا، يعني هذا شيء يقابل بالمال، وبالتالي ينبغي أن يبطل البيع فيما يقابله لعدم وصول عوضه. لكن نحن قلنا من الأول لا يقابل به، وهنا نتمم ونقول لا تشتغل الذمة بالمال، وليس له إلا حق المطالبة بهذا الأرش. واضح كيف؟ طيب، إذا كان له حق المطالبة بهذا الأرش فيجوز أن يطالب بالمال فيجعله من النقدين، ويجوز أن يطالب بغيره. يجوز، لا نقول يجب على البائع الالتزام، التفت، ما قلنا هذا، لكن في المبدأ ما دام لم يكن في ذمته لي مال بل لي حق المطالبة بالمال فيمكن أن أطالب من هذا أو ذاك. غاية الأمر إذا طالبت بالأرش من النقدين تعين ذلك، رضي أو لم يرضى، لأن هذا الأصل في الضمان كما قلنا سابقا. لكن إذا طالبت بالأرش من غيرهما لم يتعين عليه ذلك، فإنما يجب لا عليه أن يعطيني من غير ماء إذا رضي، إذا قبل، إنما يعطيني إذا قبل ورضي، ولست أستطيع أن ألزمه بغير. لكن في المبدأ يجوز أن أطالب بالغير، فبالتراضي يحصل هذا. سماء أدري هذا الكلام الطويل العريض، يعني النتيجة شو؟ يطالب بالأرش من غير النقدين، يعمل حقه في هذا الغير، حقي بالمطالبة بالمال أفعله إذا شئت في غير النقدين. طيب افعل ما شئت، إذا ما رضيت ليس لك عندي إلا النقدان، وإذا رضيت، هو لو قلنا بالتعيين مثلا حقك محصور في النقدين، طيب مع الرضا شو؟ هو الحق بيني وبينك، لك علي كذا من النقدين وأنا رضيت وأنت ترضى أن أعطيك من غير ما، ما يصير؟ وكأنه لم يعد هناك ثمرة تقريبا، إلا إذا أنا كنت لم أفهم جيدا ماذا يقول. على كل حال قال: ثم على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن، فالظاهر تعينه من النقدين لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، يعني القيميات كما قلنا، إلا أن يتراضى على غيرهما، ساعتها يجوز أن يدفع من غيرهما، إما وفاء وإما معاوضة كما بينا. طيب، واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعين الأرش من النقدين، حيث حكموا يعني قواعد والتحرير والدروس، لكن في نسخة أخرى حكما، لأن العبرة ليست بالكتب، ثلاثة كتب فتعملها جمع، وإلا فقل حكمت الكتب، العبرة بالكاتب، والكاتب اثنان، لأن القواعد والتحرير للعلامة والدروس للشهيد، لذلك لعل تلك النسخة تكون أضبط، حيث حكما في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما، فاستشكل عليهم بعد هذه العبارة والمسألة أوضحناها، استشكل هو عليهم ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، كل الحقوق المالية الأخرى أتلف كتابي ارجعوا إلى النقدين، ها باعني جارية معيبة ارجعوا إلى النقدين، وهكذا. إذا الحقوق المالية يرجع فيها إلى النقدين، يعني النقدان أصلا في غيرهما، فكيف هما؟ أن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحد النقدين؟ وأولى بأن يرجع فيه إلى النقدين. طيب، ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين حقوق، أنت قلت الحقوق المالية يرجع فيها إلى النقدين، فكيف هذا؟ قل نعم، الحقوق المضمونة بالنقدين هي ماذا؟ الأموال المتعينة المستقرة، كأنه في كلام المحقق مقيس ومقيس عليه. مقيس عليه ما هو؟ سائر موارد الحقوق المالية التي ترجع يرجع فيها إلى النقدين. قال هذه يرجع فيها إلى النقدين، أقيس عليها قياس أولوية ما نحن فيه من ظهور العيب في النقدين، نقصان في النقدين، هذا أولى أن يرجع فيه إلى النقدين. يقول له المصنف المضمون بالنقدين، يعني فقيس على الحقوق المالية المتعينة المستقرة، أما المقيس فليس مالا، حق مطالبة بالمال، فلا يجوز قياس هذا بذاك. ها صحيح. ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة، والثابت هنا ليس مالا في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح. واضح؟ لأنه هذا لو كان مالا في الذمة كيف ثبت؟ أنت قل لي من أين جاء؟ من أين جاء؟ تقول من جهة أنه هذا عوض ما فاتك من العيب من الصحة، وأنا أعطيتك صحيح أنت أعطيتني معيب، وإذا كان هكذا فالصحيح الذي دفعته وقع بلا عوض. ها؟ هل يمكن التسليم بهذا والمضي هكذا؟ أليس من الجائز أن يكون الدليل الذي قال بعد كل التوضيح الذي أوضحته أمس وأول أمس أن الصحة لا تقابل وليس لها جزء من العوض، لكن الدليل قال إذا فاتت ما كان من زيادة زدتها في الثمن لأجلها تتدارك، يعني شو تتدارك؟ يعني يثبت بمقدارها في ذمة البائع، فلا هو عوض حتى يبطل ولا هو مجرد حق المطالبة، شيء في الذمة، يصير أو ما يصير؟ ممكن أو لا؟ إذن ممكن هكذا ولا يلزم البطلان البيع، وممكن أن الأدلة فقط جعلت له حق المطالبة، فإذا ننظر في دليل التدارك، ها؟ ما يكون الدليل هذا وإلا بطل البيع، ننظر في دليل التدارك. ما هو دليل التدارك الذي قرأنا نماذج منه؟ له أرش العيب، له كذا إلى آخره. هل هذا يدل على شيء في الذمة أو يدل على أن هذا له مجرد حق المطالبة، فإن طالب وجب الوفاء؟ هذا يحتاج إلى النظر. مثلا على كل ملاحظة للالتفات والتأمل، إذن والثابت هنا ليس مالا في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق، إلا أن يكون الإشكال ليس من جهة أن هذا جزء أو غير جزء، اترك هذا، إشكال من جهة أخرى. حتى لو قلنا غير جزء، العوض يجب أن يصل هنا قبل التفرق، يجب أن يحصل التقابض قبل التفرق. فعندما اشتغل الذمة هم نفس الكلام، بحسب الظاهر نفس الكلام. لا تستطيع أن تقول لم يقبضه قبل التفرق إلا إذا قلت هذا جزء من المعاوضة، فات هذا مقابله فلم يصل، وقد تفرق فلم يصل عوض الصحيح قبل نفس الكلام بحسب الظاهر. ولنا أن نقول أنه أرش يحكم الدليل بضمانه في الذمة تداركا من دون أن يكون جزءا ويؤدي إلى البطلان مثلا، فقط يحتاج إلى مساعدة الدليل على هذا، يحتاج إلى شيء من التأمل يعني. وإنما هو حق لو أعمله، وقد يقول أنا ذاهب لأنام وينام شهرا ما خلص ما أعمل الحق، لو أعمله لا حقي أريد أن أخذ به، تفضل جاز له المطالبة بالمال، حقي أريد أن أخذ به تفضل لك الحق، كيف تريد أن تأخذ؟ أقول أريد المال. والأرش أيضا في خيار الرد، وجاز أن يرد، جاز أن يطالب بالمال وجاز أن يرد، حق. فإذا اختار المال يعني الأرش، واختاره من غير النقدين ابتداء يعني شو؟ ابتداء يعني قال هذا الحق الذي لي بالمطالبة بالمال طبقته صرفته أعملته في غير النقدين، فإذا أرش جعلته من غير النقدين، لذلك أقول فالمختار نفس الأرش، ما اختاره من مال نفس الأرش، واضح كيف؟ طيب سأنا في بعض الأشياء في الشرح أهملتها حتى لا نكرر من العبارة نستخرجه. فالمختار هو الأرش نفس الأرش، ابتداء يعني مقابل ماذا؟ ممر ابتداء كما بينا، مرة تقول لا أطلب ابتداء النقدين لكن تعال نتعاوض على النقدين بغيرهما، أطلب ابتداء قيمة هذا التفاوت بالنقدين 50 دينارا، أن تقول واويله من أين أتيك الآن ب50 دينارا؟ تقول لمن هذه الجارية الجميلة؟ فيقول لي والخوف كم تسوى هذه؟ يقول والله تسوى 70-80 دينارا. يقول ما رأيك أن تعطينيها، أن تعطينيها زين فصيح بماذا؟ ب50 دينار التي هي الأرش الذي طلبت به. هذا غير ابتداء، ابتداء جعلت نقدين لكن الآن عوض النقدين بدلهما بشيء آخر. إذن فالمختار نفس الأرش لا عوض عنه خلص. وإذا لم يختر غير النقدين ابتداء بل اختارهما هما، فالأرش هو النقدان استعاوضه بعد ذلك بشيء آخر، هذا شيء آخر. طيب نعم، إذن له أن يطالب من غير النقدين، نعم للآخر الامتناع لا يلزم به، لماذا؟ لعدم تعين غير النقدين عليه، غير النقدين لا يتعين عليه، قلنا لأن الأصل في ضمان المضمونات القيميات النقدان، ولذلك قلنا وإن لم نعين الأرش في الثمن لكن لا يخرج ابتداء عن النقدين، فخروج عنه يحتاج إلى رضا، هذا أنت راض وتريد غير النقدين هو أيضا يجب أن يرضى، شرط رضاه شرط، واضح كيف؟ لعدم تعيني عليه. وكما أن لذي الخيار مشتري مطالبة النقدين في غير هذا المقام. في غير هذا المقام ماذا؟ نعم. فإذا اختار القرش إف يعني في أفرض في الحقوق المالية، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ باعتبار أنه ماذا؟ بل حتى هذا المقام أن يطالب بالنقلين يعني ابتداء
وليس
له امتناع لأنهما الأصل. نعم، إذا كان طالب بغير النقدين فلأنه لا يتعين عليه له أن يرضى وله أن يرفض، لكن إذا قال من الأول أريد النقدين وهي الأصل في المضمونة من حقه أن يعين فيهما وليس للبائع أن يمتنع. ولعل كلمة مطالبة النقدين في غير هذا المقام تشير إلى هذا، يعني لا ابتداء في غير مقام المطالبة الابتدائية أو لا. شوف قال إذا اختار القرش من غير النقدين ابتداء إذن لم يختار النقدين أصلا، وفي غير هذا المقام مقام اختيار الغير ابتداء ها في غيره يعني ماذا؟ يعني مقام اختيار النقدين ابتداء. واضح كيف؟ نحن في أي مقام الآن؟ في مقام اختيار غير النقدين ابتداء. يقول هنا له أن يختار غير النقدين ابتداء وللبائع أن يمتنع، كما أن للمشتري أن يختار النقدين في غير هذا المقام. هذا المقام هو مقام اختيار غير النقدين ابتداء، غير هذا المقام ما هو؟ هو مقام اختيار النقدين ابتداء. في هذا له اختيار النقدين، يعني هو حتى لا يصير أنه هذا، وإذا كان هو مقام اختيار النقدين فما معنى نقول لذي خيار مطالبة النقدين في مقام اختيار النقدين؟ خب فسره بعبارة أخرى، هذا مقام اختيار غير النقدين ابتداء، غير هذا المقام ما هو؟ هو مقام اختيار غير النقدين. منيح؟ في هذا المقام له مطالب النقدين لأنه غير النقدين هو النقدين، وهنا ليس للآخر الامتناع. زي وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون هو نفس القرش، طبقنا القرش عليه، بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير. أقول ليش مرة أول مرة قلت إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار، بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما لا يتعين للأرشية، وهذا في الفرض الأول يفترض أن يكون في مورد دفع غير النقدين لا يتعين ويتوقف على رضا ذي الخيار. الآن خلصنا نقول بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختارهما تعينا للأرشية. ها كأن هذه العبارة إنه إذا اختير غيرهما لم يتعين للأرشية مناسبة للشق الأول لمورد دفع غير النقدين. قلنا لم يتعين، كيف قلنا؟ بقولنا يتوقف على رضا ذي الخيار. واضح الكلام؟ فالمناسب هنا فإنه إذا اختارهما تعينا للأرشية، هناك لم يتعين يتوقف على الرضا، هنا تعين للأرشية. نعم. ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش. شو ذكرنا في معنى الأرش؟ قلنا جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة العيب، يعني التفاوت ما بين الصحيح والمعيب في الواقع في السوق، إلى القيمة السوقية للصحيح. واضح؟ طبعا أوضحنا هذا، بل ليس المقصود من جزء يعني تعال رجع لي بعض الثمن، لا، يعني شيء يتدارك به تلك الزيادة، مش التي جعلت في قبال الصحة، التي جعلت لأجل الصحة. بعد كل هذا الكلام وهذا التوضيح نتيجة ماذا؟ الأرش يتدارك به هذه الزيادة الفائتة علي بسبب أني وضعتها بإزاء الصحة لأجل الصحة ولم يكن صحة. الزيادة لا كل الثمن. ومن هذا التوضيح يظهر لك أن الأرش لا يكون إلا بمقدار بعض الثمن ولا يكون كل الثمن. وإن شئت أن تستدل عليه تقول: وعندما يظهر المبيع معيبا، وهذا العيب لا يخلو من حالين: إما أنه يوجب سقوط المبيع عن المالية، بعض العيوب هكذا، اشتريت العابد فأصابه سكتة دماغية، موت سريري، شلل تام مثلا، يفقد معه السمع والبصر، وهذا ما ينفع في شيء، ها؟ فبعض العيوب يزول معها مالية العين، وإما أن لا يزول المالية، تنقص، لابد أن تنقص بالعيب لكن لا تزول. وإذا كان زالت المالية هو ينبغي بطلان البيع، يبطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ حدث عيب مضمون على البائع، أو كان العيب مضمون على البائع، كان عنده من الأول، باعني ما لا مالية له، ويأخذ هذا الثمن، هذا أكله بالباطل بلا شيء بلا عوض، ها؟ فهذه غير جائزة، هذه المعاوضة يعني غير منضاط، أصلا ليست معاوضة، مال بمال، أين المال؟ عشبة، تعطيني عشبة، واضح؟ هذا عشبة تقريبا، يعني معنى أنه لا شيء. إذن هنا يبطل. فهذا ليس محل كلامنا، محل كلامنا عندما ينقص العيب القيمة ولكن يبقى المبيع المعيب ذا قيمة، بحيث لا يبطل البيع. وإذا كان هكذا ولابد أن يبقى شيء، يرجع البائع شيئا إليك بعنوان الأرش، لكن لابد أن يبقى معه شيء يكون بإزاء المبيع المعيب الذي أعطاك ويسوى شيئا، حتى لا يكون أكل هذا بلا عوض وبلا مقابل وبالباطل. قال: ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا للثمن. هذا مما تبين، مما تقدم تبين. وأيضا لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول أو يتمول ويبذل في مقابل شيء من المال بطل بيعه، وإلا بأن كان يتمول فلابد من أن يبقى له من الثمن عند البائع قسط قابله، فلا يرد لك كل ما أخذ. والحمد لله رب العالمين.